الأموال الأراث، يعني هناك قواعد، هناك نقاط مرابطة، ومعظمها هي قريبة من المدن العراقية، مثلا من أربيل، من مدن أخرى.
طيب كيف يمكن للعراق الوقوف أمام هذا الاستهتار التركي بسيادة بلد العراق، يعني الجار لتركيا؟
طبعا العراق يعني هذا العمل التركي هو عمل مغاير للقانون الدولي، وبالتالي يمكن للعراق يعني أن يراجع الأمم المتحدة، يقدم شكوى إلى مجلس الأمن، يقدم شكوى إلى الأوساط، أيضا يعمل اتصالات مباشرة دبلوماسية. يعني هناك طرق مختلفة وعديدة يمكن للعراق أن يستفيد منها، ولكن في نفس الوقت أنا أعتقد يعني العبء الأكبر ربما يقع على الشعب العراقي. يعني يمكن الشعب العراقي أن يقاطع السلع التركية، يعني ردا على هذه التجاوزات وهذه التدخلات. الأسواق التركية تبحث أيضا عن مصالح اقتصادية في داخل العراق، وبالتالي مقاطعة سلعها يمكن أن يكون إجراء ناجع وغادة بالنسبة لي الأتراك.
في بداية أزمة داعش رأينا ذلك وكانت ناجحة هذه السياسة أيضا.
طبعا هي نجحت في تلك الفترة، ولكن لحد الآن يعني الأتراك لم يتوقف، يعني هم أكثر قواعد هذه المجاميع الإرهابية موجودة لازالت، يعني عندما تعطل
تسلحها تركيا
أو يعطل تشغيلها في داخل الأراضي السورية والأراضي العراقية هي تعود إلى قواعدها في داخل تركيا، تستمر يعني ينتظرون الفرصة المواتية لكي يرسلوا بهذه المجاميع. يعني
شكرا.
ليس هو حل مطلقا. اليوم هناك مجهود دولي لمحاربة الإرهاب، هذا يمكن أيضا أن يستفيد من العراق.
شكرا.
شكاوى، هذا واحد.
أستاذ مصدقور،
الجانب الشعبي أيضا كان مختار خلال مبادرات عديدة مقاطعة وما إلى ذلك، أيضا يمكن أن يشكل عامل رادع أيضا. ولكن على أي حال هناك يعني نوايا مبيتة من الجانب التركي، لأنه مجرد أنه لا ينسق مع الجانب العراقي
أحسنتم،
وحتى في سوريا ويتدخل يعني بشكل مباشر وينتهي.
الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم سيد الفاضل على هذا الحضور، وأشكر لكم السمعين الكرام حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى نهاية حتى لقاء آخر، نستودعكم الله في أمان الله.
وشيدت المعالي سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي وبعون الله نضلت وشيدت المعالي عدت بالنصر المجلى فاطمئني لا تبالي آه كم يحلو نضال الحق سودا عن حماك
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك
أحرار قد صاروا العهود ومضوا يبنون للفكر كيانا ووجودا هكذا أبطال في الأحرار قد صاروا العهود ومضوا يبنون للفكر كيانا ووجودا الظلم ولم يبقوا من الظلم قيودا وزعوا بالحق حتى قدس الشعب هداك
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت
هم شباب المجد والإيمان والنصر المفدى هم حماة الشرعة الغراء إذا الخط استبدى هم حماة الشرعة الغراء إذا الخط استبدى إنهم قد شيدوا للجيل تاريخا ومجدا والعلا والمجد والتاريخ والعز فداك
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تمثيلية الإذاعة
بزوغ الفجر
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين
مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب أبناء الشعب الإيراني أيام الغليان الشعبي وأيام الثورة الإسلامية في إيران: حافظوا على مواقعكم واحذروا أزلام الشاه فإنهم خونة. نعم، هذه التعليمات كانت تطاع وتحدد مسار الثوار فردا فردا. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أهلا بكم كذلك وأنتم تتابعون الأحداث الجارية في تلك الأيام من خلال متابعتكم لسلسلة حلقات هذا المسلسل. أما الآن فندعوكم إلى أحداث جديدة وإلى مواقف ثورية أخرى، كونوا معنا.
لن تخرج من هذا المكان حيا أيها العجوز اللعين.
ترى
لما لا تتكلم يا هذا؟
الحمد لله رب
العالمين. عليك بقراءة الهدايا وعلي بضربك. أتكشف لنا عن أسماء الذين كنت تعاون معهم أم لا؟
أعداد لا تعد ولا تحصى.
ماذا قلت؟ تكلم.
قلت إنهم كثيرون ولا يمكن ذكر أسمائهم.
هيا اسمعني بما تريد قوله.
إن أردت يوما يا هذا ذكر أسمائهم سوف تتعدى عدد سني عمرك أيها الأبلة.
أتقصد أنهم كثر؟ طيب قل لي من معهم؟ قل لي من هم؟
معهم كل أفراد الشعب الإيراني من صغيرهم إلى كبيرهم الذي هو بعمر.
اللعنة هاك تستهزئ بي. كل هنا ينادينني بأصغر. سأقرك درسا قاسيا بهذا الصوت. لن أدعك تفلت من يدي ما لم تعترف لأسمائي. كفى.
ألا ترى أنه فقد وعيه؟ يجب أن أخذه للطبيب لأن الدكتور نادري يريد التحدث إليه. هيا تحرك. هيا تحرك.
مرة أخرى ألتقيك هنا يا حاج مرتضوي. أتصور أنها المرة الثالثة، أليس كذلك؟ ما كنت أتمنى لك هذا اللقاء يا حاج.
لقد أدى رجالك واجباتهم بأحسن وجه عبر شتى أنواع العذاب وضرب السياط. ولكن دون جدوى.
كنت أتصور أن استضافتنا لك لمرات عديدة قد أفهمتك بأن محاولاتك كلها هواء في شبك. ليتك تستطيع النظر في المرآة لترى ما أنت عليه الآن يا حاج.
أنت تعلم بكل شيء. قل لي ماذا تريد مني؟
أجل نحن نعلم بكل شيء عنك وعن الذين لهم علاقة بك. ولنفترض أنك بهذا قررت التخلي عن حياتك، ولكن ألا تعلم بعدد الذين أوقعتهم في المهاوي نتيجة البلوى التي أحدثتها في المسجد؟ هل تدري أن حوالي 40 شخصا منهم هم الآن تحت التعذيب؟ أيها العجوز، هل تعلم بأنك الوحيد الذي يتحمل هذه المسؤولية؟
لقد بلغ السيل السبع يا دكتور نادري. لابد أنك على علم تام بأعداد المتظاهرين الهائلة في الشوارع.
ماذا تقول؟
وهي تفوق الأعداد التي كنتم تتصورونها.
قل كلاما جديدا يا حاج مرتضوي. هل تظن أن الآلاف المؤلفة التي تتحدث عنهم هم الآن يحزنون ويبكون لدى سماعهم خبر اعتقال إمام المسجد الذي كانوا يصلون خلفه؟ ماذا تقول يا حاج؟
أضحك قليلا وابكي كثيرا.
ماذا؟
الحمد لله، فأنا الآن لست في مكان كي يحزن أحد هذا.
يا للعجب، فقد هدمت شبابك بيديك وهجرت أفراد أسرتك وكنت سببا في مقتل ابنك.
ابني.
نعم.
ابني عندما قتله الجلادون من أمثالك.
ترى ما الفرق بين من قتله؟ وهل استطعتم خلال تلك السنوات الطوال أن تغيروا الأوضاع كما تشاءون؟ لما أراك ساكتا يا حاج؟ أنا لا أنوي التحقيق معك أبدا، لأن ملفك اليوم قد انطوى والقرار بشأنك قد اتخذ مسبقا، ولكني شخصيا فضلت أن ألتقيك مرة أخرى.
الآن قد بلغت هناك وترى بأم عينيك كيف أنني صامد على معتقدي والحمد لله.
أجل، وأنت أيضا رأيت نتيجة صمودك. في المرة الأولى كنت شابا وكنت رجل أمن بسيطا، وأوضاع البلاد لم تكن مستقرة وقوية، ولكن ماذا عن قدرتها اليوم يا حاج؟
الحق معك، لست الآن شابا وأنت صرت اليوم جلادا كبيرا، ولكن أوضاع البلاد أنت في هذه القضية بالذات أصبحت كالنعامة التي تدس رأسها في التراب. إن الشعب الإيراني اليوم لا يريد هذا النظام، وإن الملك الذي تتحدث عنه هو اليوم في ورطة كبيرة لن ينجو منها أبدا.
وأنت أيضا يا حاج ما زلت تعيش أوهامك.
من يعيش في هذه الأوهام هو أنت وأسيادك.
كل يغني على ليلاه وأنا على ليلي أغني. قلت لك أريد زيارتك عن كثب ولآخر مرة، وسوف لا تتكرر هذه الزيارة يا حاج، إذ إن جثمانك غدا ستكون في ثلاجة الموتى.
منذ سنوات وأنا أتمنى الشهادة، وقد طلبت من الله تعالى ذلك، عسى الله تعالى أن يرزقني إياها على يديك.
ولكن يا حاج، كان بمقدورك العيش أكثر من هذا، وأنا لست فرحا على صدور الحكم بإعدامك اليوم.
وهل كل هذه التمهيدات لإسماعي خبر إعدامي؟
تتظاهر وأنك لن تخشى، أليس كذلك؟
وما شأن ذلك بك أصلا؟
طبعا لا تنشر الصحفون نبأ إعدامك، بل ما يقرأ فيها خبر عن نفيك البلاد أو زجك في السجن.
منذ زمن بعيد وأنا أتمم الحجة مع نفسي، ولكن ماذا عنكم أنتم؟
وأما الخبر الثاني هو أن ليس هناك أي تسامح مع المعتقلين فيما لو تفاقمت الأوضاع التي تشهدها البلاد، حيث أنهم جميعا سيعدمون ويدفنون في البراري، ومن ثم يستمر صاحب الجلالة في الحكم بأمان يمهد الطريق لولي عهده. يا حاج،
يا لها من أوهام زائفة.
إنها ليست أوهاما يا حاج مرتضوي. يا للأسف، فأنت لن تكون حاضرا كي ترى بأم عينيك أنها ليست أوهاما.
حسنا حسنا، فالمستقبل هو الذي سيحكم، وسترى أنت بعينيك، بعينيك هاتين، كيف أن سيدك هذا يصبح قريبا في خبرك.
هذا ما كنت تؤكد عليه قبل 10 سنين،
وما زلت،
ولكن اليوم لم يتحقق ما كنتم تحلمون به.
طيب، وماذا لديك من أخبار أخرى يا دكتور نادري؟
مهما يكن فالمقامر خاسر لا محالة.
أجل، كلامك صائب جدا.
نعم.
وهل تذلي بالذهاب؟
نعم، فأنت مسموح لك بالذهاب، ولكن ثمة مسألة.
اسأل.
هل لا تصح لي عن حالك يا حاج؟
أنا راض برضا الله، راض برضا ربي الذي يمنحني الشهادة. ولكني من جهة أخرى أخشى أنني لم أعمل بواجبي وتكليفي الذي فرضه ربي علي.
وبما تفكر عني يا حاج؟
لست حاقدا عليك يا نادري. مع السلامة.
مع السلامة. اللعنة علي أن أرتب أمري خارج البلد وأكون مستعدا لكل طارئ. اللعنة عليكم، اللعنة عليكم. أنت قلق أيها العقيد، أليس كذلك؟ ترى لماذا انزعجت؟ ها؟
يا دكتور نادري، أنت تعلم جيدا بأن مشكلتي ليست لها جذور شخصية.
لاحظ يا فيروز محصص، إن علاقتي بك قديمة جدا، إذن ادخل في صلب الموضوع.
سيدي،
نعم،
لو كنت أخبرتني من قبل بأنك تنوي وضع سيد جمشيد مشرفا على أعمالي لما خالفتك، ولكن
لاحظ يا صاحبي، إنني اليوم أعيش في دوامة من المشاكل. لقد أخبرتني بالعجز لدى رجالك أو ما شابه، فقررت مساعدتك من خلال جمشيد لأنني رأيت فيه الكفاءة والجدارة، إلا أنني لم أخبرك بأنه سيشرف عليك.
إلا أن تصرفه معي كان ينم عن
هذا. ليس ذنبي أنا أيها هذا ليس ذنبي أنا أيها العقيد، لقد بعثته إليك عونا، أنت تعلم جيدا بأن مسؤولية استقرار الأمن في طهران تؤحد إلي. إذن حاول أن تتفهم لما أتحمله من مسؤولية.
حضرة الدكتور نادري، أنا لست جاهلا بهذه المسؤولية الكبرى، إلا أن هذا الشاب الذي تتحدث عنه ينفرد في قراراته ولا يشاركني فيها.
ماذا؟
على سبيل المثال، إنه دون أن يبلغني بقراره يدخل بيت الحاج مرتضوي،
عجبا،
وكاد أن يقع في ورطة كبرى.
طالما هو يتصرف كما تدعي اتركه وشانه كي يتلقى عقابه. ترى ماذا تتوقع مني؟ ما دمت تراه يتصرف هكذا بحماقة، إذن لماذا تغضب وتؤذي نفسك؟ دع النار التي يشعلها بنفسه تحرقه.
لو كان كذلك لما سمحت لنفسي بإزعاجك، إذ إنه بتصرفاته هذه يجعلني أحترق بناره ويكتوي بها الآخرون.
وضح لي أكثر أيها العقيد، ولا داعي لكل هذا اللف والدوران، أفصح عما يدور في خلدك.
أنا لا أدري كيف تقيم حادثة المسجد، ولكنني أرى أننا بذلك قد صببنا الزيت على النار وزدنا الطين بلة.
ترى لماذا لم تفكر بهذا قبل إخبارك الحاج مرتضوي بعودته إلى المسجد وإقامة الصلاة
يا دكتور نادري، لقد حذرت جمشيد مرات عدة من مغبة تلك المهمة.
إذن هذا أنت الذي منحته إذنا ليكون مشرفا عليك.
ولكن حاولت كثيرا إقناعه بعدم جدوى قراره، إلا أنه كما أسلفت لم تنفع محاولاتي معه.
تفضل.
مرحبا يا دكتور.
أهلا أهلا.
مرحبا أيها العقيد.
مرحبا.
أراك قد تأخرت يا جمشيد.
عفوا سيدي، فقد كان الطريق مزدحما.
تفضل بالجلوس، تفضل.
شكرا.
لقد كنت في انتظارك يا سيد جمشيد، ولكن بما أنك تأخرت.
لقد طلبت العفو منكم أيها العقيد.
لا تنزعج يا جمشيد، فالسيد محصص رجل عسكري، وعليك أن تتعلم كيف تتصرف مع العسكريين، خاصة عند المواعيد.
الحق معك يا دكتور.
طيب ما هي أخبارك؟
قرأت تواً في الصحف أن هويدا قدم استقالته من منصب رئاسة الوزراء، وعين مكانه السيد أموزجار.
كان عليه أن يقدم استقالته قبل هذا، إذ إن الشعب بحاجة لمثل هذه الاستقالة. حسناً، دعك منه، فليس من مهامنا الخوض في قضايا سياسية بحتة. المهم أن تقوم أنت والعقيد محصص بدراسة. قل لي يا جمشيد، ما بك؟
عما تتحدث يا دكتور؟
ترى ما سبب دخولك بيت الحاج مرتضوي بمفردك؟
ما زلت أتقبل مسؤولية المهمة التي أنجزتها، ولا أظن أنني مخطئ في تنفيذها.
يا ولد، كنت تفقد حياتك.
لقد أديت الواجب يا دكتور.
أظنك من المولعين بأفلام الرجل السري جيمس بوند.
اسمح لي سيدي.
نعم.
هذا هو التقرير الذي أعددته لتقديمه إليك. أولا بأول، كما أنه يتضمن تقارير عن 5 من أفرادي.
سأطالعه بدقة فيما بعد طبعا. ولكن الآن أريد أن تحدثني عن سبب دخولك بيت مرتضوي دون أن يرافقك أحد.
كنت مضطرا سيدي.
كنت مضطرا؟
نعم سيدي.
لماذا؟
كنت حتى الثانية بعد منتصف الليل أتجول في الشوارع وأراقب جميع الحركات فيها.
التجول في الشوارع بعد انتهاء حادثة المسجد لم يكن من واجباتك، أو في الأقل كنت توكل إلى بعض أفرادك مهمة التجول، إلا أنك.
عفوا سيدي، يبدو أن تلك من واجباتي.
ولكن أيها المهندس، قام رجالي بمراقبة الأمر بعد الانتهاء من حادثة المسجد في جميع شوارع المحيطة به.
حضرة العقيد، كما أسلفت فإن قوات الشرطة ما إن اعتقلت مرتضوي وأخذت معها جنازة خادم المسجد حتى غابت عن الشوارع.
أجل، إنها غادرت المنطقة، ولكن في ختام حادثة المسجد وبعد أن هدأت الأوضاع هناك.
إلا أن أفرادي جالوا الشوارع في المنطقة حتى الصباح، حيث أنهم اعتقلوا 4 أشخاص بتهمة حيازة منشورات خاصة بآية الله الخميني.
عجبا،
وأنت على علم بهذا الأمر.
أجل، ولكن هل هذا يعني تسهلا في واجباتي؟
أنا لم أقصد ذلك يا حضرة العقيد.
يا سيد جمشيد، نحن لم نجتمع هنا لنتكلم بيننا بكلام
جارح. هدؤوا من روعكم يا سادة، هدؤوا من روعكم. قل يا جمشيد، هل تتصور أن ذهابك منفردا إلى بيت مرتضوي كان عملا منطقيا؟
قبل أن أبدأ العملية تحدثت بشأنها إلى العقيد، أليس كذلك؟
بلى بلى، إنك اتصلت، ولكن متى كان ذلك؟
أخبرتك به، ولكن النعاس كان قد أخذ منك ما أخذ.
يا سيد جمشيد، إن حديثك معي كان يدور حول المدعو مصطفى ولا غير،
لأن هذا الولد قد أدرج اسمه في قائمة المخربين.
يا سيد جمشيد، لا تحاول الخلط بين الأوراق. ترى لماذا تترك كل أولئك المخربين والإرهابيين جانبا وتؤكد على هذا الشاب فحسب؟
اهدأ أيها العقيد محصص.
يا دكتور، إن الحديث هو حديث المسائل والقضايا الخاصة فقط.
ماذا تقصد بالمسائل الخاصة أيها العقيد؟
أيها العقيد، لا تحاول التمويه علي مقابل تساهلك في مهمتك.
لحظة، رجاء أيها السادة، قل لي ماذا تقصد بالمسائل الخاصة أيها العقيد محصص؟
إن سيد جمشيد يتصور أنني لست صاحب تجارب في الحياة، ولا سيما في مهنتي هذا.
الأفضل أن تدخل في صلب الموضوع يا محصص.
سيدي، إن سيد جمشيد يبذل معظم جهوده على تخلص من نده في الحب.
ماذا؟
هذا تصرف وقح يا
كفاكما. ما هي قصتك يا جمشيد؟
مصطفى دهقان هو ذلك الذي تسبب بمقتل هوشنك.
أيها العقيد، بدل التشبث بهذه الأمور التافهة، اهتم بأوضاع البلاد الراهنة.
نعم سيدي.
للمرة الأولى والأخيرة أذكركما بتصرفاتكما الصبيانية والتافهة هذه، وأطالبكما بالتخلي عنها والاهتمام بالمهمة التي تعهد إليكما. أفهمتما أم لا؟
نعم سيدي، نعم.
ليس مهما، كن واثقا يا دكتور، كن واثقا.
فلنعول على المستقبل، لست على ما يرام. إذن انتبه لحالي وكفى عن هذا الشجار.
حسنا
حسنا سيدي. اللعنة، إنه قد شكاني عند الدكتور، ظنا منه أن الدكتور نادري سيحسب له حسابا. لا أدعك تفعل ما تشاء أيها العقيد، ففي قادم الأيام ألقنك درسا لن تنساه مدى الحياة. إنه غافل عما أعلم عنه وعن ملفات معاملاتي التجارية والعقارية التي درستها كاملة وبتأمل وتعمق. ولو علم بها لتعرض لنوبة قلبية في مكانه. الذنب كل الذنب لذاك الولد اللعين مصطفى. ماذا لو كنت قد أنهيت حياته قبل هذا؟ اللعنة على حظ العاثر هذا، إنه اليوم أصبح كابوسا أسود جاثما على صدري. ولكن ليس مهما، نعم ليس مهما، ما إن أراه مرة أخرى حتى أبحث به إلى الجحيم.
ياه، ماذا حدث يا ولدي؟
يا أمه، لما تفتحين الباب هكذا فجأة وبسرعة تدخلين؟ انظري كيف أفسدت الأمور علي في المكتب.
إنني قد طرقت الباب واستأذنت منك يا ولدي، أنت من لا ينتبه للداخل عليك. يبدو أنك كنت نائما، ترى ما هذا السائل اللعين في الكأس على منضدتك؟
أنا ضجع يوم، أرجو أن لا تزعجيني أكثر من هذا.
لقد تغيرت كثيرا يا
أمي. أنا متعب يوم، لماذا لا تتركيني وشاني؟
وهل أراك خلال النهار حتى تتحدث معي هكذا يا ولدي؟ إنك لا تدخل البيت قبل منتصف الليل.
لي مهمات علي إنجازها، والآن ذاهب للحانات والمراقص يا أمي. ما بك؟ ترى ماذا تريدين مني؟
لا شيء، أنا قلقة على سلامتك يا ولدي. مهما يكن فأنا أم يا ولدي، ولا أريد لك سوى الخير. سوى الخير والسلامة يا ولدي. انظر انظر لحالك.
يا لهذه السلامة،
وهل كنت يوما مدمنا على السجائر يا ولدي؟
منذ مدة وأنا أشكو من متاعب العمل، أشكو من متاعب.
أقسم بالله يا جمشيد، لو رأيتك مرة أخرى حاملا هذه القنينة اللعينة سوف لن أرضى عنك مدى الحياة.
سمعا يا أمه، سمعا. قلت لك يا أمه إن أعمالي كثيرة، سيما خلال الفترة الأخيرة. طيب، من اليوم فصاعدا أترك السجارة، أي سوف أقلع عنها وإلى الأبد. أرضيت يا أمه؟ فأنا خادمك يا أمه، أنا خادمك.
لا حاجة لي لهذا التصرف، لا حاجة لي، إذ إننا بعد أيام نريد أن نخطب لك ابنة الحاج عبد الله، وأنت أدرى
بأنهم من عائلة دينية ملتزمة. أولسنا نحن مثلهم؟
لا حول ولا قوة،
ولكن أمه أنا أعلم بما يدور حولي، سوف لا أواصل عادتي هذه التي ترينها. أعدك يا أمه.
حسنا حسنا يا ولدي، لما أراك متعبا هذه الأيام؟ أنت لست على بعضك يا ولدي،
ليس
ماذا
مهما
حدث؟
يا أمه ليس مهما، هل نذهب إلى بيت الحاج عبد الله؟
هذا نعم، هذا ما أتوخاه منك يا ولدي.
إذا لنذهب إليهم غدا، ولكن
ولكن ماذا يا ولدي؟
ولكن هل أنت واثقة من أن مريم ليس لها خطيب غيري؟
ماذا تقصد من كلامك هذا يا جمشيد؟
لا شيء لا شيء يا أمه، غدا أو بعد غد سنذهب إليهم لنرى ما هو رأيهم تجاه الخطوبة.
حسنا، عليك أن تقوم بترتيب أمورك كي يتم هذا الزواج بإذن الله تعالى. توكل على الله يا ولدي، فإنه خير ناصر ومعين. أحلفك يا ولدي بروح أبيك رحمه الله أن تتخلى عن تصرفاتك المشينة هذه.
سمعا وطاعة يا أمه، كوني واثقة مما أعدك به. لست في راحة أبدا، لا في البيت ولا في الدائرة ولا في الشارع. لولا ما كنت أحب مريم لغادرت البلاد على جناح السرعة. ترى ماذا حدث وما الذي جعلني أعشقها؟ لا أدري لا أدري، لقد جن جنوني.
وهكذا شارفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة. نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو مالي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأعد دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في دربي يسير فرحا مشتاقا لله يطوب الطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الثاني من رجب المرجب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في الثاني من شهر رجب المرجب عام 440 للهجرة توفي الفقيه والطبيب الإيراني الشهير أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني، وذلك في مدينة غزنة التي كانت ضمن الأراضي الإيرانية واليوم تقع وسط أفغانستان. وكان أبو ريحان من كبار علماء وأطباء عصره، إذ كان إلى جانب الطب متضلعا في علوم الرياضيات والنجوم والطبيعيات والتاريخ والجغرافيا، وتأثر بكتب أرسطو وبطليموس والرازي وابن سينا. وقد اكتشف البيروني كروية الأرض ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، كما كان البيروني مجيدا للغات العربية واليونانية والسنسكريتية، وهو ما مكنه من ترجمة العديد من الكتب العلمية إلى أكثر من لغة. وأخيرا ترك أبو ريحان البيروني مجموعة قيمة من المؤلفات في الرياضيات والنجوم، منها الآثار الباقية وتحقيق مال الهند والجواهر والقانون المسعودي والإرشاد في أحكام النجوم والعجائب الطبيعية والغرائب الصناعية. وأخيراً وفي الخامس عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أعلن العميل شاهبور باختيار رئيس وزراء الشاه المقبور في كلمة متلفزة أنه لن يسمح بتشكيل الحكومة المؤقتة في إيران، وذلك في الوقت الذي كانت الثورة الإسلامية على مشارف الانتصار الكبير، وفي محاولة منه لثني الشعب الإيراني عن ثورته الإسلامية. وقد جاءت كلمة شاهبور باختيار في الوقت الذي كان فيه ضباط الجيش يتركون معسكراتهم بالعشرات، ونواب المجلس يقدمون استقالاتهم للالتحاق بصفوف الشعب الإيراني في ثورتهم الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة طفلك نفسياً. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلعب العوامل الأسرية دورا حيويا في صحة الفرد النفسية، ولقد أجمع العلماء على أهمية الأسرة وأثرها العميق في تنشئة الأبناء اجتماعيا، إذ إنها تزود الطفل بالرصيد الأول من أساليب السلوك الاجتماعية والعادات والقيم والسمات الشخصية السوية. فهل لهذه الأساليب التربوية من آثار أعمق على الصحة النفسية للطفل؟ أهلا بكم من جديد. يقول المختصون إن أساليب معاملة الوالدين هي الأساليب أو الأسس التربوية التي يعامل بها الوالدان الطفل، والتي تتمثل في الرعاية، العطف والتعاطف، الاهتمام أو الإهمال، الرفض أو التقبل، التساهل أو التشدد، الحماية الزائدة والتدليل أو الخذلان والترك إلى غير ذلك من الأساليب. فما يبذله الوالدان من إشباع لحاجة الأبناء من حب وعطف وحنان وإرشاد ورعاية وأمان وتشجيع يجعلهم أكثر طموحا ونجاحا، وكل هذه الجوانب تسهم بدرجات مختلفة فيما يضعه الطفل لنفسه من طموحات وتحديد الأهداف والسعي إلى تحقيقها في ضوء الخبرة والقدرات. أما أساليب المعاملة الأسرية غير السوية فتفقد الطفل واليافئة الثقة في نفسه، وبالتالي يخشى ذاتيا التعبير عن أفكاره ويميل إلى الاعتماد على الغير وعدم المشاركة، مما يجعله أقل صداقة مع الآخرين حيث يعتبرهم أفضل منه لأنه يشعر بالهزيمة وفقدان الأمل. مستمعينا الكرام، تثبت الكثير من الدراسات النفسانية أن هناك سبلا لابد أن ينتبه إليها الآباء في تربية الأبناء كي يحافظوا على سلامة صحتهم النفسية ويأخذوا بأيديهم نحو النور. ومنها أولا، إحاطة الطفل بجو من الدفء العاطفي والحنان والحزم بدرجة معقولة ومرنة. ثانياً، إعطاء الاهتمام الكافي للمشاكل التي تؤرق بال الطفل بدل الاكتفاء بتوجيهه، فبهذه الطريقة يظهر الآباء الاهتمام بأحاسيسه ويشجعونه على الإفضاء بالمزيد. نعم مستمعينا، فإن صادف الطفل ما يخيفه أو يزعجه لا نساعده على النسيان، فالنسيان يدفن المخاوف في النفس ولعلها تصبح مصدر قلق واضطراب نفسي له، ولكن يجب أن نتفاهم معه ونوضح له الأمور بما يجعله يهدأ نفسيا ويستقر. ثالثا، يجب أن نوفر للطفل الحياة الأسرية الهادئة التي تشبع حاجاته النفسية وتشعره بالأمن. رابعا، يجب أن يكون سلوك الآباء متزنا هادئا خاليا من الهلع والفزع في أي موقف، خصوصا إذا مرض الطفل وأصابه مكروه، لأن جزع الآباء ينعكس على الطفل كما أنه يتعلم الاستجابة لمواقف الحياة بنفس أسلوب الأبوين في معالجة هذه المواقف. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
آداب البيت المسلم. آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام في جولة أخرى من برنامج آداب البيت المسلم. أهلا وسهلا بكم. مستمعينا الأكارم، كان حوارنا السابق في آداب التعامل مع الوالدين وحقوقهما، وسنواصل الحوار مع الأستاذة فاطمة الأميري لنتعرف ونتعمق أكثر في هذا المحور، ونتبين التكليف الإسلامي الذي يقع على عاتق الأبناء المسلمين تجاه آبائهم. فأهلا وسهلا بالأخت أميري.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن، وأهلا بمستمعينا الكرام، ولكم جزيل الشكر.
أستاذة أميري، هذا الاهتمام الشديد الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، الاهتمام الشديد من قبل الشريعة بالأبوين، هل يختص بهم إذا كانا ملتزمين مؤمنين مسلمين، أم حتى لو كانا غير ملتزمين أو غير مسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أننا عندما نستعرض القيم أو المفاهيم التي نبني عليها السلوك والتعامل مع أفراد المجتمع، والآن نخص الوالدين، إما أن نرجع إلى الإسلام أو نرجع إلى القيم الاجتماعية والوضعية أو ما هو شائع من سلوك اجتماعي مبني على قيم قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. فمثل هذا المورد أنا في الحقيقة أتبنى طرح قيم النظرية الإسلامية. فالنظرية الإسلامية كما تولي اهتماما وتوصية للأبناء بآبائهم المسلمين، لا تترك توصيتهم بأن يهتموا بآبائهم وإن لم يكونوا على دينهم أو على عقيدتهم أو على مذهبهم. وهذا ما أكدته النصوص الشرعية من القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني إذا كان الأب أو الأم، نفترض أن الابن يكون مسلما لكن الأبوين أما كانا منذ البداية على غير دين الإسلام أو كانا على دين الإسلام وارتدا، فهنا الإسلام يوصي الأبناء بأن يستمروا ويواصلوا برهم بآبائهم وأمهاتهم. فأذكر هنا حديث الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول ثلاث لم يجعل الله تعالى فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين، برين كان أو فاجرين. وهنا بيت القصيد هذا المهم الذي أريد أن أؤكد عليه، أن الإمام يوصي ببر الوالدين سواء كان الأب أو الأم بر أو فاجر. فهنا هذه المسألة مهمة في التعامل الذي يطرحه الإسلام تجاه الأبوين. وفي قصة ذلك الرجل النصراني الذي أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وغير سلوكه وأخلاقه ولطف بوالدته في الحال الذي لم يكن تصرفه هكذا وأحسن التصرف مع الأم، وجدت الأم تغيرا في تصرف ابنها، هذا في زمن رسول الله هذا الحادث، وجدت تغيرا في سلوك ولدها، سألته عن سبب ذلك الاهتمام المستجد واللطف والاهتمام بها من قبل هذا الولد. قال الولد لها: قد أمرني رجل من ولد نبي بذلك. قالت الأم: لا يا بني، هذا نبي وليس ابن نبي، إن هذه الوصايا وصايا الأنبياء. إلى أن قالت له: يا ولدي دينك خير دين، أعرضه علي. فعرض الولد الدين الإسلامي على والدته ودخلت في الإسلام. في الحقيقة هذا التعامل وهذا هذه المكارم التي علمها الرسول الأكرم لهذا الولد.